موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
مجمع المسكون الثالث، مجمع أفسس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم الى الابد امين. المجمع المسكون الثالث، مجمع افسس 431. من الظواهر الغريبه التي تبدو كما لو كان وراء هذه الظاهره عقل مدبر، أن الهجوم على شخص السيد المسيح لو المجد الرب والإله بدأ في الأريوسية بإنكار مساواته للآب، ثم انتقل للهجوم على الروح القدس، وبعد ذلك تحول الهجوم على التجسد وحقيقة العلاقة بين اللاهوت والناسوت في شخص الرب يسوع، وظل هذا الموضوع يدور بعنف شديد بعد 431، وانتهى إلى نقطة فاصلة في 451 مجمع القدونية، وتطور الحوار حتى آخر القرن السابع. فإن كان هناك عقل مدبر وراء هذه الظاهرة، الانتقال من نقطة إلى نقطة لتصبح أهم العقائد وأكثرها أهمية في تحديد مصير الإنسان الأبدي وفي علاقته بالآخرين هنا على الأرض، فهذا العقل المدبر استطاع أن يضع هذه الشبكة لكي يقتنص بها الحياة الكنسية ويرغم كل مسيحي على أن يتحول ليس إلى تذوق العمق الإلهي الموجود في العقيدة، وإنما إلى البحث عن الجانب الدفاعي الأبولوجيتيك يعني، وأن تصبح العقيدة ليست علاقة كيانية بين الله والإنسان، أي بين الثالوث وبيننا نحن الذين نؤمن بالمسيح، إنما تصبح العقيدة موضوعا جدليا تثار حوله الأسئلة، وينتقل من باب الاختبار الشخصي والمعايشة إلى باب الحوار العقلي والفلسفي. أقول هذا الكلام يا أحبائي في البداية لأننا عندما ندخل في متاهات الجدل اللاهوتي لدينا ثلاثة مستويات يجب أن نكون على وعي كامل بها. المستوى الأول هو مستوى الاختبار والمعايشة، والمستوى الثاني هو المستوى الدفاعي، والمستوى الثالث هو تعليم الهراطقة الذي يضرب الأول والثاني معا. ومستوى الاختبار والمعايشة هو حياة الشركة. المستوى الدفاعي ينقسم إلى قسمين، قسم الدفاع من أجل تذوق الحياة، وقسم الدفاع من أجل الرد على الاعتراضات. تعليم الهراطقة تعليم الماكر، يبدأ بنقطة معقولة وينتهي بتدمير العقيدة. هذا المنهج في حد ذاته منهج مدمر تفرضه علينا عقول ذكية وليست فيها أدنى قدر من الغباء. لم يكن نسطور بطريرك القسطنطينية إنسان غبي، إنما كان خطيبا لامعا، أو حسب التعبير العربي مفوها. درس على يد ديودور وتعلم في المدرسة الأنطاكية وأتقن التعليم الأنطاكي، وهو تعليم في حد ذاته ليس خطيرا طالما، خذ بالك من هذا التحذير، طالما أنه يتجه إلى الجانب الأول في العقيدة، الاختبار والمعايشة، وأنه يضع أمام المؤمنين تعليما يسمح لهم بالشركة في حياة المسيح. ولكن عندما تحول هذا التعليم إلى جانب دفاعي يريد به المدافع إثبات نقطة من أجل إنقاذ نقطة أخرى، يعني كان ديودوروس مدرسة أنطاكية من أشد المقاومين لتعليم أبوليناريوس. أبوليناريوس علم باتحاد اللوغوس بجسد إنساني بدون نفس، فهو الذي أعطى إشارة البدء في الكلام عن الاتحاد بين طبيعتين، وهو الذي أدخل هذا الجانب الجدلي في الفكر الكنسي. وأكد الأباء بأن الابن له المجد أخذ جسدا له نفس عاقلة إنسانية حرة تماما مثل كل البشر، وإلا كما يقول غريغوريوس النيزيانزي، ما لم يتحد به الابن لم يخلص ولم يفتدى، اللي هو العقل والنفس والإرادة والجسد. فعندما انتشر تعليم أبوليناريوس، وده التاني برضو كان عنده خوف وهاجس من ان الكلمة لا يمكن ان يأخذ نفسا انسانية، والنفس او العقل والارادة الانسانية بما فيها من خيال وبما فيها من عواطف وميول فيها الشر، فمن الافضل لكي يصون حسب فكر أبوليناريوس قداسة الرب يسوع المسيح أن لا يكون للمسيح نفس إنسانية، وإلا يبقى عنده في داخله قوة نفسانية تدفع له الخطيئة، وهو الأمر الذي لا يريده أسقف اللاذقية في ذلك الزمان. كان أسقف، كان إنسان متعلم جدا جدا، درس الأدب اليوناني الكلاسيك القديم دراسة وافية، وفتح مدرسة لتعليم الأداب الكلاسيكية، يعني مش مجرد بس واحد عارف الأداب الكلاسيكية، ولكن كان أيضا مدرس وفتح مدرسة. وأنا لسه بقول إنهم أذكياء، لا مش أغبياء أبدا، لكن أصل الذكاء البشري في حد ذاته ضروري وهام جدا، لا يتعارض مع الإيمان، بشرط أن يقبل هذا الذكاء الاستعلان الإلهي كما هو، وأن يفهمه من في داخل الاستعلان الإلهي، لا أن يفرض عليه أمور خارجية. يعني عند أبوليناريوس، لو المجد لا يصارع الخطية في داخله، ودي مش لازم تخوفك وتخوفني وتخوف أي حد تاني، يبقى مش إنسان. لكن صراع الرب يسوع المسيح ضد الخطية هو أن تأتي الأفكار والخيالات، دي موجودة في التجارب في البرية، إن كنت أنت ابن الله فقل هذا الحجار أن تصير خبزا، فده سمع صوت الشيطان وطبعا بص للحجارة وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، إن كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق الهيكل والملائكة تيجي تشيلك على أيديهم لكي لا تعثر بحجر رجلك. خيال، لكن هذا الخيال لا يجد له موضع في قلب الرب يسوع، فهو كإنسان يسمع وكإنسان أيضا يطرد هذه الأفكار ويحاربها، ليس بالتردد الموجود عندي وعندك، وليس بالانقسام الذي نعاني منه نحن. الفكرة دي جيدة، لا الفكرة دي غلط. عملية التردد بين فكرتين لا يمكن تكون موجودة عند المسيح، لكن كون أنه عاش حياة إنسانية كاملة فهذا أمر يساوي تجسد حقيقي في حياة إنسانية حقيقية. وبالطبع كان من الضروري للمدرسة الأنطاكية أن تصل منطقيا إلى التعليم عن طبيعتين لهما علاقة شرفية، يعني زي اتحاد مصر والسودان، زي اتحاد مصر وسوريا. ده الكلام اللي قال واحد من ثقافتنا الأجلاء، إن اتحاد طبيعتين في المسيح زي اتحاد مصر وسوريا، اتحاد كده إرادي واتحاد توافقي مش اتحاد طبيعتين. ما هو هنا النقطة الحساسة في هذا الموضوع يا إخوة. احنا عندنا لقب في الليتورجية، واللقب ده احنا محتاجين نقف قدامه فترة طويلة جدا علشان نتكلم عليه كلام كتابي أبائي رسولي صحيح، وهو لقب محب البشر. الرب يسوع المسيح لو المجد محب البشر، محب البشرية، محب الطبيعة الإنسانية، محب جميع البشر. فهذه المحبة هي التي جعلته يتجسد ويتأنس ويصير إنسانا. فمش ممكن يكون بيحب البشر من بعيد لبعيد، يعني زي ما يقول عندنا في الصعيد، يقول له صباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري، انت خليك في الحتة بتاعتك وانا الحتة أنا بتاعتي، ونقصر الشر. بيقولوا يعني لا، ما تبقاش علاقة جيرة، دي تبقى يعني علاقة من بعيد لبعيد، انت في حالك وانا في حالي. انا سمعت مرة واحد عندنا في بلدنا يقول لي ايه، كان في خلاف على حتة ارض صغيرة، قال لي يا اخي ده المثل بيقول قط خالص ولا جمل شرك. قلت يا نهاري، بقى انت تفضل يكون عندك قطة لا تقدر تشيل عليها التبن، ولا تقدر تطلع معاك في الغيط تجيب حاجة، تفضل يكون القط بتاعك ده ليك انت احسن من الجمل الشرك؟ يا اخي الجمل الشرك احسن من مليون قط. قال لي لا، ده عندك انت، اذا كنت ما تعرفش فلان، يعني شوف لأي درجة التباعد يدخل في العلاقات الإنسانية. فنتصور نحن أيضا بدورنا كبشر أن الله الكلمة المتجسد عندما يتجسد كده يعني من بعيد لبعيد ياخد طبيعة إنسانية ويبقى في نوع من المصاحبة لكلمة سينافية اللي استخدمها مستور، كلمة يعني أنا وإنت كده يعني مشينا على اتفاق، يعني لدرجة إن نسطور وصل بالتطرف إلى أن يقول إن الله الكلمة هو إله يسوع، يعني يسوع الإنسان ليه إله، وهذا الإله هو الله الكلمة. يبقى فيه هنا ابنين، وفي شخصين، في اقنومين، مفيش تجسد حقيقي. فمنطق النسطورية، ودي هنا حتة جزئية ضرورية لإصلاح خطأ تاريخي ولاهوتي، ما كانش الصراع على لقب ولاية الإله، لا، كان الصراع على اتحاد طبيعتين، وإنكار الطبيعتين، إنكار اتحاد الطبيعتين هو الذي يؤدي لإنكار لقب ثيوتوكوس وليس العكس. يعني الموضوع كله خاص بشخص المسيح، موضوع ثيوتوكوس هو عبارة عن فصل من كتاب كبير اسمه شخص يسوع المسيح الرب والإله المتجسد. فما تجيش تقول لي النسطورية هي ثيوتوكس، لا النسطورية مش هي ثيوتوكس. النسطورية بدأت أولا بالهجوم على التجسد، والهجوم على التجسد موجود في المدرسة الأنطاكية مش كهجوم، كتعليم لاهوتي غير متطرف لا يرقى إلى درجة الهرطقة، لأنه رأى أن التجسد علاقة شرفية لا تسمح بمساس طبيعة الله الكلمة، بالذات الألم والموت والدفن والقيامة. بينما في مدرسة الإسكندرية، ودي المدرسة الرسولية الصحيحة، والحقيقة أن دي من أيام العلامة أوريجينوس، وصلت إلى نموها ونضجها في عصر أثناسيوس، وجاء القديس كيرلس ويوصف في المصادر اليونانية القديمة بأنه ختم سفراجس، ختم الأباء، يعني أي كلام يقوله كيرلس ده يعتبر الختم بتاع الأباء. مدرسة اسكندرية مدرسة ترى أن التجسد حقيقة، أن في اتحاد حقيقي بين لاهوت الناسوت، ولذلك في رسائل القديس كيرلس، ودي موجودة عندنا وقرأت في المجمع المسكوني الثالث اللي حضره 200 أسقف ودعا عليه الإمبراطور سدوسيوس الثاني، وما حضروش الحقيقة الإمبراطور، بعت واحد كنت بالنيابة عنه. وكيرلس الكبير كان على وعي أن القضية أكبر من أن تكون خاصة بالإسكندرية، فأرسل رسائل إلى البابا سيليستين لكي يشرك روما في ما هو دائر في الكنيسة. وكان البابا سيليستين لي واحد مندوب في القسطنطينية كان بيجمع عظات نسطور، كانت العظات بتتكتب الحقيقة، وكتاب العظات دي أصلها ليها قصة غريبة جدا، إن من أيام ذهب الفم حرص الأباء الأساقفة على تدوين العظات بتاعته، لدرجة، ودي أنا بقولها وأنا بضحك وبقولها للإخوة المستمعين، إن إحنا لما بنشوف جريمة بتحصل في العصر الحديث بقول لك يا سيدي ما تنزعجش، حصلت قبل كده في التاريخ القديم، إن مجمع السنديانة اللي حكم بتجريد القديس يوحنا ذهب الفم اعتمد على نصوص لعظات ذهب الفم مزورة، زورها النساخ، طبعا ما كانش فيه شريط كاسيتات، ما كان فيه نساخ، فالتزوير ده موجود، يعني قائم موجود من بداية العصر المسيحي. تزوير الأناجيل، انت عندك انجيل الطفولة، انجيل الطفولة في اقتباس منه ورد في القرآن، ويخلق لكم من الطير من الطين هيئة الطير وينفخ فيها فتطير بإذن الله، ده من انجيل الطفولة. المسيح يلعب مع العيال الصغيرة في الشارع وهو صغير ويعمل كده طيور من الطين وينفخ فيها فتبقى طيور حقيقية وتطير، لكن بإذن الله. طبعا بإذن الله طبعا، إنما يعني إزاي نفخة المسيح تحول طين لطائر حي، دي مرجعيتها في سفر التكوين طبعا. الله اللي خلق الإنسان، يعني أنت بتنسب المسيح عملية الخلق ولكن بتحافظ على نفسك بتعبير كده غريب جدا. أناجيل طبعا عندنا مجموعة من أناجيل مزورة اسمها أناجيل نجا حمادي، إنجيل فلوبوس، إنجيل 12، إنجيل مريم، وأنا اشتغلت على إنجيل فلوبوس الحقيقة وخدت جائزة من الجامعة، أنا كنت ترجمته من الإبط الإنجليزي وراجع الترجمة بتاعتي أستاذ الهزة الإبطية وخدت 150 جنيه، ده الكلام ده كان سنة 66 وكان دول اليوم يعني مبلغ كبير، فالتزوير موجود. فعزاد ذهب الفم زورت وبندعم نص المزور اللي هو أنكره في جلسات مجمع السنديانة، حكم عليه بالتجريد، مش كلام مش معقول. لكن كان في مجموعة من العظات نسطور اتجمعت كلها وقدمت للبابا سيليستين في روما. وهذه العظات قرأت في المجمع المسكوني الثالث. وهنا طبعا حصل شيء غريب، ان نسطور رفض حضور الجلسات وجاب معاه مجموعة من الجند، فلما بعتوله أباء المجمع عشان يحضر الجلسة، العساكر اللي كانوا بيحرسوه في المقر بتاعه في أفسس ضربوا الرسل وعوروهم، فراحوا الرسل عرضوا الجروح بتاعتهم على أباء المجمع فاستاءوا جدا. في الجلسة الثانية وصل اثنين، وصلوا ثلاثة مندوبين من بابا روما مع رسالة من سيليستين بابا روما. قرأت الرسالة، وقرأت الرسالة الأولى والثانية والثالثة للقديس كيرلس مع ردود نسطور. وهنا حصل فصل غريب جدا، وده بيبين يعني ان الخلافات الكنسية هي خلافات لاهوتية الأصل، ولكن لما تتحل، اسمعني كويس قوي، الخلاف بيكون خلاف لاهوتي في الأصل، لكن لما تيجي تحله وتجمع اتنين مختلفين على بعض تدخل عناصر غير لاهوتية. ان الأساقفة السريان بضمنهم يوحنا الأنطاكي تعصب لنسطور لأنه كان صديقه، ومع أن يوحنا الأنطاكي لم يوافق نسطور على تعليمه، إلى أن يوحنا الأنطاكي تأخر في حضور جلسات المجمع وما حضرش المجمع، وأخذ قرار بتجريد القديس كيرلس وبتجريد ممنون أسقف أفسس. أصل يعني أنا بقول هذا الكلام بالكلام بالمناسبة للإخوة اللي بيقولوا إن انتخابات البطرة تجيب انقسام. يا إخوة، الانقسام يعالج بمجامع، واللي عاوز ينقسم ينقسم، واللي بينقسم بيبين أصل جوهره وحقيقة انتمائه للإيمان. ده موضوع مش لازم يزعجنا أبدا. وحصل طبعا هنا يعني بنسميها بالعربي العامي بهدلة. بهدلة فعلا يعني. ليه؟ لأن القضية الأساسية التي تكاد تكون على وشك الضياع هي أنه تحول الموضوع إلى صراع شخصي. ولكن لما عقد المجمع وأصدر 7 قوانين وقرأ في المجمع الفصول 12، وأنا طبعا بقول للإخوة اللي بيترجموا عربي إن إحنا ما عندناش حاجة اسمها الحروم 12، عندنا الفصول 12 للقديس كيرلس الكبير. والفصول 12 القديس كيرلس رد عليها نسطور بفصول أيضا 12، وأنا سمعكم الاثنين، سمعك كلام كيرلس، سمعك كلام نسطور. وإنت بتسمع كلام نسطور هتلاقي ان في كلام نسطوري انت بتسمعه بيقال في ادبيات الاسلام. يا سيدي، الفصل الاول، انا محبش حكاية الحروم، ماش حروم، هي فصول. الفصل الاول، والفصل الاول يقول ليكن محروما كل من لا يعترف أن عمانوئيل ولا حق، وأن العذراء القديسة هي التي هي لذلك والدة إله، لأنها بحسب الجسد ولدت كلمة الله الذي صار جسدا كما كتب والكلمة صار جسدا. يعني أنت هنا لقب الثيوطوك والدة الإله لأنها ولدت الكلمة المتجسد. فماريوس ميركاتر اللي هو مندوب الامبراطور، مندوب بابا روما، مندوب بابا روما، جمع عظات نسطور وحط في كتاب الفصول 12 القديس كيرلس، وحط قدامها الفصول 12 لنسطور. طب ده لنسطور بيقول ان عمانوئيل هو اله حق، وان العذراء مريم ولدت الله الكلمة بالجسد. يعني اللي كان في أحشاء القديسة مريم واللي ولد من القديسة مريم هو الله الكلمة المتجسد والكلمة صار جسد. كويس؟ بيرد عمانوئيل بيرد نسطور بيقول ايه؟ ليكن محروما كل من يقول ان عمانوئيل هو اله حق وليس الله معنا فحسب. يعني ده كلام نسطور، اعني انه وحد بين ذاته وطبيعه مشابهه لطبيعتنا وهي التي اتخذها من العذراء مريم وسكن فيها، وكل من يدعو مريم وهي اله وليس والده الذي هو عمانوئيل، او كل من يدعو ان الله الكلمه قد غير نفسه الى جسد وهو الذي اتخذه ليجعل لاهوت منظورا على شكل انسان او شبهه فليكن محروما. يعني ده هنا في نوع من الفوضى الفكريه. طب لا حق دي موجوده في قانون الايمان النقاوي قبل ما انت تبقى بطل، فليه بتشيل لا حق وتحط الله معنا؟ لان الله معنا بتدخل نسطور في باب الباب مفيش تجسد انما في يعني علاقه، وان ان الاله الحق ده وحد ذاته بطبيعه مشابه لطبيعته، يعني مفيش تجسد، وان الطبيعه دي اللي زي طبيعتنا خدم القديسه مريم. لا 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 ده كلام ما ينفعش، ولذلك هي ليست والده اله وانما والده الذي هو عمانوئيل، يا والدة الله معنا. يعني هو الله معنا معناه انه تجسد وصار مثلنا. ف اللي يسمع الكلام ده كويس يلاقي ان وراء نسطور وهم هو انه خايف على تحول اللاهوت الى نسود. اللي منكم يسمع القرآن هيلاقي كلام قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، يعني الله تحول بقى المسيح. طبعا يا سيدي الفصل الثاني، لكن محروما كل من يعترف أن كلمة الله الأب متحد أقنوميا بالجسد وأنه بذلك الجسد صار جسدا خاصا له، فهو المسيح الإله الواحد والإنسان معا في نفس الوقت. ده كلام جيد جدا، يعني كل ما لا اعترف ان كلمة الله اتحد بكلمة اتحاد جسدي. كلمة اتحد دي كلمة مهمة جدا، وان الجسد ده خاص به وانه هو لا إله واحد وإنسان وقت واحد. ده كلام كيرلس. طب نسطور بيقول ايه؟ فليكن محروما كل من يؤكد انه في الاتحاد، في اتحاد الكلمه بالجسد انتقل الجوهر الالهي من مكان الى اخر. يخرب بيتك فعلا، يعني ازاي الجوهر؟ ازاي الله مالئ كل مكان ينتقل مكان لمكان؟ انتقل الجوهر الالهي من مكان الى اخر، أو يقول أن الجسد يمكن أن يقبل الطبيعة الإلهية، أو أنها اتحدت اتحادا جزئيا بالجسد. وكل من ينسب للجسد بقبول الله الذي هو غير محدود وغير محصور ويقول أن الله والإنسان هما واحد من طبيعة واحدة فليكن محروما. هذا كلام كلام جنوني. طبعا محدش قال أن اللاهوت كون اللاهوت بينتقل المكان الاخر، لكن هي ان الجسد يمكن ان يقبل الطبيعه الالهيه. طب الكلام ده بيضرب في سكن الروح القدس. الكلام ده بيتقال النهارده في الكنيسه القبطيه في القرن العشرين، بس مش تعليم الكنيسه القبطيه، ده تعليم الشعب المزيف. لا لا لا، لو سكن فيك الروح القدس تبقى انت اصبحت اله غير محدود وليك علم بالمستقبل ولا تخطئ. ايه ده؟ هذا الكلام الاسطوري اللي موجود في الفصل الثاني للنسطور. هيبقى سيدي الفصل الثالث للقديس كيرلس، ليكن محروما كل من يقسم الطبيعتين في المسيح بعد اتحادهما ويجعل اتحادهما ارتباطا او مصاحبه من جهة استحقاق أو سلطة أو قوة لا اتحاد طبيعتين. جينا في الجد بقى، انك انت بتقول ده في اتحاد زي اتحاد الرأي، انا وانت رأي واحد، لكن انت انسان وانا انسان مختلفين في حاجات تانية، او اتحاد قوة او اتحاد سلطة، انا وانت متفقين على شيء نعمله، الاتحاد قوة اتحاد اتفاق، يعني زي الانتخابات اللي بتحصل في مصر النهاردة، مش عارف مين خد 5 مليون، مين خد 6 مليون، مين خد مش عارف كم مليون، الى اخر الكلام. طيب لكن ليكن محروبا كل من يقسم الطبيعتين في المسيح بعد التعاديم، يعني تفصلهم عن بعض، طالما انفصلت الطبيعتين في المسيح يبقى مفيش تجسم، يبقى المسيح رب المجد جت محبته عند الطبيعه الانسانيه وقفت. طب بعد هذا الكلام نسطور بيرد بيقول ايه؟ كلام مجانين. ليكن محروما، ده نسطور، كل من يقول ان المسيح الذي هو عمانوئيل هو واحد وليس بالارتباط حسب بل بالطبع ايضا، وكل من لا يعترف ان اجتماع الطبيعتين، طبيعه الكلمه وطبيعه النسوت في الابن الواحد، لا يزال اجتماعا بدون امتزاج فليكن محروما. يعني اتنين قاعدين مع بعض يعني بيتونسوا. طب ما هو ده كلام ثيودور وكلام ديودور. وبعدين يا رب يسوع الفصل الرابع، ليكن محروما كل من يفرق بين الشخصين او الجوهرين في العبارات الواردة في الكتابات الإنجيلية الرسولية، أو في أقوال القديسين فيما اختص بالمسيح، أو في أقواله هو نفسه، فينسبون بعضها إليه كإنسان منفصل عن كلمة الله، وينسبون بعضها الآخر إلى كلمة الله الآب باعتبار أنها لا تليق به كإله. ده كلام كرولوس. كويس. نصر بيقول ايه؟ ليكن محروما كل من ينسب العبارات الوارده في الاناجيل والرسائل المشيره الى طبيعتي المسيح الى احدى هذين الطبيعتين، وكل من ينسب الالم الى الكلمه الالهيه في الجسد واللاهوت معا. ما هو تالم بالجسد فعلا وذاق الموت بالجسد طبعا، لكن انت هنا بتحرم مين؟ هو بيقول لك ما تجيبش ايات خاصه بالناسوت وايات خاصه باللاهوت وتقول دي خاصه بالانسان ودي خاصه بالله الكلمه، فبتبينك انت في الحقيقه ما بتؤمنش بالتجسد، لان الايات الخاصه بالناسوت والايات الخاصه باللاهوت هي ايات خاصه بالمسيح الواحد. فانا هنا شايف فكر مستور، فكر غريب جدا. الفصل الخامس ده لذيذ قوي، كروز كبير، لكن محروم كل من يتجاسف يقول ان المسيح هو انسان متوشح بالله، يعني لبس الله، وليس هو الله حقا حسب كونه الابن الوحيد بالطبيعه، لان الكلمه صار جسدا واشترك مثلنا في اللحم والدم. يعني المسيح ميثيوفوروس حل في اللاهوت، ده هو الإله بالطبيعة الابن الوحيد، واشترك معنا زينا بالضبط اللحم والدم. ده بقى تجسد. نصر بيقول ايه؟ ليكن محروم من كل من يتجرأ قائلا انه ليس هناك حتى بعد اتخاذ البشرية الا ابن واحد لله، اعني الذي هو بالطبيعة الكلمة، في حين انه منذ اتخاذه جسدا هو في الحقيقة عمانوئيل. يعني ابسطها لك، لان الترجمه العربي الاسلام مش بتاعتي، بتاعت ابونا يوحنا حنانيا كساب، وهذا شويه صنفره. يعني بيقول كل اللي بيقول ان الابن ده بعد الابن المتجسد ده مش موجود، وانما ان الطبيعه البشريه هي ابن واحد لله. ولكن بعد ما أخذ جسد بقى عمانوئيل، لما قبل كده مش عمانوئيل. ده نوع من الضباب الفكري الغريب جدا. الفصل السادس: كل من يتجاسر فيقول أن كلمة الله الآب هو إله المسيح أو رب المسيح، ويأبى أن يعترف بأنه هو نفس إله وإنسان معا حسب ما جاء في الكتاب المقدس في كلمة صار جزءا ليكن محروما. ده كلام كيرلس. أصلا لما الابن يتجسد ما يبقاش الابن هو إله للجسد. ده في فصل كامل بين الاثنين، بين الناسوت من اللاهوت. كويس. اصل ان الابن هو اله يسوع. الابن ده تعبير اسطوري ورد في عظات نسطور، وده هو اللي اثار القديس كيرلس. طب نسطور بيقول ايه بقى؟ كل من يكسر بعد التجسد ان يدعو احدا اخر غير المسيح الكلمة. هاي ماشي. وكل من يتجاسر فقول أن الخادم، شو بقى الكلام، أن الخادم مساوي لكلمة الله لا ابتداء له وهو غير مخلوق، ولا يقول أنه قد أبدعه ربه وخالقه وإلهه. هو الذي وعد أن يقيم من الموت بهذه الكلمات يديم هذا الهيكل فأبنيه في ثلاثة أيام. يعني كل اللي بيقول ان الناسوت ده مساوي لكلمة الله بلا بداية، وان الناسوت ده ملهش رب، وان ربه هو الله الكلمة، وان الله الكلمة ده اقام الخادم، وان الخادم ده اللي هو الناسوت يعني لا يمكن يكون مساوي للاهوت. حدش قال انه مساوي. تجسدنا لا يسبب المساواة، إنما يسبب الاتحاد. فليكن محروما. بان كلام مسطور. الحرم أو الفصل السابع مهم جدا. كل من يقول أن يسوع كإنسان إنما استمد القوة الحركة من كلمة الله، وأن مجد الابن الوحيد وإن نسب إليه ليس هو من خواص، فليكن محروما. يعني القوة والحركة بتاعت الكلمة، كلمة الله الابن ومجد الابن، دي مش بتاعت الإنسان يسوع، دي بس بتتنسب ليه كده، وليه مش من خواص، مش من خواص، فمش من خواصه ما فيش تجسد. لأن كل خواص الابن قبل التجسد كما هي صارت خواص الابن وهو متجسد. فالمتجسد لم ينفي خواص الأقنومية، فصار الجسد، صار الجسد شريكا في هذه الخواص، وإلا ما فيش تجسد. ده أنا بعتقد حرم سبعة ده عايزين نعمل عليه محاضرة كاملة بسبب الكلام البايخ اللي بيتقال في الكنيسة النهاردة. لكن يا سيدي ماذا يقول نسطور؟ لا اسمع كلام نسطور في رد على قديس كيرلس. كل من يقول أن الإنسان الذي ولدته من العذراء هو الابن الوحيد الذي ولد في حضن الآب، ولا يعترف بأنه اتخذ هذا اللقب الابن الوحيد لعلاقته مع الذي حسب الطبيعة ابن الله الوحيد، وكل من يدعو باسمه غير اسم المسيح عمانوئيل فليكن محروم. يعني ما تقولش ان المولود ده من العذراء لو ابن الله الوحيد، لان ده لقب خاص بيه قبل التجسد. بعد التجسد لا، ما دام اتولد ما يتسماش ابن الوحيد، يسمى عمانوئيل، يعني الله معنا. لان في شركة بينه وبين، مش شركة، في مصاحبة بينه وبين اللاهوت. 8 كيرولوس الكبير. كل من يتجاسف فيقول أن الجسد المتخذ يجب أن يعبد مع الله الكلمة ويمجد معه ويعتبر وإياه معه أنه الله. يعني الجسد بأصبح إله، ومع ذلك فهما شيئان يختلفان أحدهما عن الآخر، ولا يقدم عبادة واحدة وتمجيدا واحدا لعمانوئيل، إذ قد كتب كلمة صلى الجسد لكم محروما. يعني أنت بتعبد المسيح، ما بتعبدوش لأن الجسد مع الله الكلمة، لا، ده أنت بتعبد الكلمة المتجسد. النصر بيقول إيه؟ كل من يقول أن شكل الخادم يجب له لذاته، أي حسب طبيعته الخاصة، السجود. شوف كلمة الخادم دي، تبتسجد الخادم، وأنه سيد كل الكائنات، وأن ذلك ليس لمجرد علاقته بالقدوس الذي هو بحد نفسه طبيعة ابن الوحيد السائد على كل الكائنات، ويجب له السجود فلا يكون محروما. يعني ايه شكل العبد ده اللي انت بتسجد له مع اللاهوت؟ وازاي شكل العبد يكون سيد كل الكائنات؟ لا طبعا، شكل العبد سيد كل الكائنات لان الحقيقة في العبد يوجد الكائن المتجسد. حرم التاسع او الفصل التاسع. كل من يقول أن الرب الواحد يسوع المسيح قد تمجد بالروح القدس بحيث أنه قد اتخذ منه قوة لم تكن قوته الخاصة، واستخدم هذه القوة من الروح القدس ضد الأرواح النجسة، وصنع العجائب أمام الناس، ولا يعترف أنه بروحه الخاص قام بهذه الآيات الإلهية فليكن محروما. يعني الرب يسوع المسيح اللي هو المتجسد ما خدش قوته من الروح القدس، لا، دي القوة الذاتية حتى هو في الجسد. الروح اشترك معاه لكن في فرق بين الشركة وبين واحد بياخد حاجة مش عنده. نسطور. كل من يقول ان شكل الخادم او العبد هو من طبيعة مشابهة لطبيعة الروح القدس. عايز الكلام ده قلت فعل ايه؟ يخرب بيتك راجل. ازاي؟ مين قال شكل العبد مشابه لطبيعة الروح القدس؟ وأنه ليس مدينا بالأحرى لواسطته. يعني الخادم والعبد اللي خدوا الابن المتجسد ده مدين للكلمة للروح القدس، لأنه هو ده اللي كونه في بطن العذراء، وأنه بالروح يقترح عجائب الشفاء بين الناس ويحصل على قوة لطرد الشياطين فلا يكون محروما. يعني نسب قوة طرد الشياطين لشكل العبد اللي موجود في فيليب صاحب 2 عدد 6. احنا بنقول اللاهوت معايشة، والكلام هنا في الفصل 11 و12 هم دول الحقيقة اللي دار عليهم الحوار كله. الكلام الاولاني ده اللي احنا قلناه ده عبارة عن واحد بيشلت شمال يمين، ده عم نسطور عمال يشلت شمال يمين، يعني تفكيره مشوش للآخر. لكن في 11 و12 دي بتبقى الزنقة بتاعت النسطورية الحقيقية. يا سيدي، كل من لا يعترف أن جسد الرب يعطي الحياة الأخرسية بقى، وأنه يخص كلمة الله الآب، بل يدعي أن هذا الجسد هو لشخص آخر متحد معه بالكرامة فقط، وأنه قد اتخذ مسكنا للاهوت، ولا يعترف بالحري كما نعترف نحن أن الجسد يعطي الحياة لأنه جسد الكلمة الذي يعطي الحياة للكل فليكن محروما. الفرستية انت هنا بقى بتقول ايه؟ بتقول ان التناول ده بيعطي الحياة. طيب اذا كان التناول بيعطي الحياة فدي مش من طبيعة الجسد بس، ده من طبيعة الإله المتجسد. وده مش ممكن يكون جسد واحد آخر. أصل كلمة آخر هنا عنده مستور هي شكل العبد يعني. كلمة آخر دي بتنفي عن المسيح التجسد. وبعدين بيقول ايه عن مستور؟ هقراها على مهلي قوي مش تخبيك من الكلام. كل من يقول بأن الجسد المتحد مع كلمة مع الكلمة هو بقوة طبيعية خاصة به يعطي الحياة، في حين أن الرب نفسه يقول إن الروح الذي يحيي أما اللحم فلا يفيد شيئا، وأضاف الله روح. فإذا ليكن محروما كل من يقول أن الله الكلمة بطريقة بشرية صار بجواري جسدا ويصر على هذا القول بالنسبة إلى الرب المسيح، وهو نفسه قال التلميذ بعد قيامته جسوني وانظروا لأن الروح لا لحم له ولا عظام كما ترون. يعني هنا بقى الفوضى العقلية في ايه؟ يقول لك كل من يقول بأن الجسد المتحد مع الله الكلمة يعطي الحياة، ده بيعارض كلام المسيح، لأن المسيح بيقول الروح هو الذي يحيي وأما اللحم فلا يفيد شيئا، يعني الجسد ما ليش أي أهمية. ضاع التجسد، ضاعت الأفخارستية، ضاعت الأفخارستية، ضاعت كل حاجة في الكنيسة. لذلك القديس كيرلس بيقول إيه في رسالة إننا نقدم في الكنائس الذبيحة الإلهية غير الدموية والمعطية الحياة، أي الجسد المقدس والدم الكريم، ونعتقد أنها ليست جسد دم إنسان عادي مثلنا، بل هي جسد الكلمة ودمه حقا الوهبان الحياة للكل، لأن الجسد العادي لا يمكن أن يعطي الحياة، فقد شاهد بذلك مخلصنا نفسه قال اللحم لا يفيد شيئا إن الروح الذي يحيي. الفصل 12، كل من لا يعترف أن كلمة الله تألم بالجسد وصلب بالجسد وبالجسد نفسه ذاق الموت وصار بكورة الناهضين من الأموات لأنه وهو الإله هو الحياة وهو المحيي فليكن محروما. طب دي أنا لما قريت الكلام ده قلت الله، طب نسطور بيقول ايه بدي؟ بيقول يا سيدي كل من يعترف بألام الجسد وينسب هذه الألام إلى كلمة الله كأنه ينسب إلى الجسد الذي ظهر فيه، وكذا لا يميز بين كرامة كل من الطبيعتين فليكن محروما. هو ما حدش قال إن اللي هو تألم، إنما الألم حدث الألم وقبله الابن في جسده، لأن الألم خاص بالطبيعة المخلوقة، والرب في محبته للبشرية قبل الطبيعة المخلوقة وخد بكل ما فيها من عيوب لكي يجعلها طبيعة ممجدة فيه. ايه الفوضى دي؟ ما اعرفش اذا كنت انا تعبتكم بهذا الكلام ولا لا، لكن هكذا كان الوضع، الضباب النسطوري الذي يكاد ان يزدل ستارة سوداء على اهم ما نعتقد به. وهنا تلاقي يعني الكلام الموجود في ادبيات الاسلام هو نفس الموجود في ادبيات النسطورية طبعا، ودي نقطة الحقيقة لم يتوسع فيها حتى إلا عدد قليل جدا من المستشرقين. في عيد النسطور يقول لك مدام بتقول العدة أولية الإله يبقى أنت بتعبد الاثنين، أصبح الله الله لي أم فأنت بتعبد الله أم، ولذلك جاء في القرآن يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، والمسيح ما قالش كده. تلاقيش كلام في الأنجيل الأربعة بيقول كده، ولا حتى في الأنجيل المزورة يعني. لكن ماذا نفعل يا إخوة؟ والضباب الفكري ينزل ليضرب في جذر العقيدة. احنا لازم نحط الحروم او الفصول 12، ولازم نحط جنبيها ردود نسطور عليها، علشان القارئ يعرف ان المسألة ما كانتش خصومة بين انطاكيا والاسكندرية كما شاع في الدراسات الحديثة، وانما المسألة كانت بين من يؤمن بالتجسد ومن لا يقبل التجسد. وده يوصلنا للنقطة نتكلم عنها يوم الجمعة اللي جاية وعليكم خير، عن سيكولوجية الأرتقاء النسطورية، وهي لا تختلف في تركيبها السيكولوجية عن الكلام السائد في الأدب الشعبي في بعض الأدبيات الشعبية القبطية المعاصرة. الرب يسوع المسيح يحفظنا إخوة من كل العثرات، وينجينا من التجارب، ويحفظ كنيستنا المقدسة في سلام، ويعطي لمصر رئيسا كريما حرا يدخل بنا إلى الحداثة، لكي نستطيع أن نحيا حياة سالمة. ولربنا يسوع المسيح مع الآب والروح القدس المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.